التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. مستمعينا الكرام، نبدأ الفترة بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين وتأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدد الرئيس جورج دبليو بوش السب دعوة الكونغرس الأمريكي إلى التدخل لصالح مشروع قانون لتمويل حربي العراق وأفغانستان، رافضا أن تكون القوات الأمريكية موضع تجاذب في الجدل السياسي. وفي هذا الصدد قال بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت: أدرك أن للجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن تقديرات مختلفة حول النهج الواجب اتباعه في العراق، وعلينا أن نناقش هذه الاختلافات بجدية، لكن قواتنا يجب أن لا تكون موضع تجاذب في الجدل السياسي على حد تعبيره. هذا ومن المقرر أن يجتمع بوش مع زعماء الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الوضع في العراق. في واشنطن أيضا أفاد تقرير إعلامي بأن الإدارة الأمريكية قررت مواصلة احتجاز الإيرانيين 5 الذين اعتقلوا في العراق. ونقل التقرير المنشور في صحيفة واشنطن بوست السبت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماؤهم أن البيت الأبيض رفض خلال اجتماع لفريق السياسة الخارجية التابع للرئيس بوش الثلاثاء توصيات وزارة الخارجية بالإفراج عن 5، وقرر مواصلة احتجازهم ومراجعة المسألة كل 6 أشهر. وتنطبق سياسة المراجعة الدورية هذه على 250 معتقلا أجنبيا آخر محتجزين في العراق. نقل عن مسؤول في كتلة الصدر التابعة لرجل الدين العراقي مقتدى الصدر قوله السبت إن التيار الصدري على وشك الانسحاب من الحكومة العراقية بسبب ما وصفها بعلاقات بغداد الوثيقة مع واشنطن. وقال عبد المهدي المطيري في تصريح بثته رويترز إن كتلة الصدر التي لها 6 وزراء في الحكومة من بينهم وزراء الصحة والزراعة لن تبقى في الحكومة، التي ذكر أنها تدافع باستمرار عن الوجود العسكري الأمريكي. كما نقل عنه القول إن الانسحاب من الحكومة أصبح الآن حتميا وربما يحدث في غضون أيام على حد تعبيره. في الدار البيضاء ذكرت مصادر في الشرطة المغربية أن انتحاريين فجرا نفسيهما السبت مما أدى إلى مقتلهما. ونقل عن هذه المصادر أن الرجلين فجرا نفسيهما بالقرب من أحد المصارف في شارع يقع فيه المركز الثقافي الأمريكي. وفي الجزائر أعلنت السفارة الأمريكية نقلا عما وصفته بتقارير غير مؤكدة أن مهاجمين ربما خططوا لشن هجمات السبت، وذلك بعد 3 أيام من مقتل 33 شخصا في العاصمة الجزائرية في تفجيرين انتحاريين. في رام الله قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات السبت إن اللقاء المرتقب الأحد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت سيكون مهما وجدول أعماله مفتوحا على حد تعبيره. في أنقرة تظاهر أكثر من 80,000 من الأتراك المؤيدين للعلمانية السبت احتجاجا على ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وهو إسلامي سابق في انتخابات الرئاسة الشهر المقبل. وفي موسكو أعلن أن الشرطة اعتقلت السبت نحو 170 شخصا على الأقل لمشاركتهم في احتجاجات محظورة في وسط العاصمة الروسية، وأفيد بأن بين المعتقلين بطل الشطرنج العالمي والنشط في المعارضة غاري كاسباروف. وقد نظمت التظاهرة احتجاجا على ما وصفه الناشطون بقمع الحريات الديمقراطية الذي تمارسه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين، والمطالبة بانتخابات نزيهة لاختيار رئيس روسي جديد في عام 2008. وصل رئيس أرمينيا روبرت كوتشريان السبت إلى القاهرة، حيث أجرى محادثات مع نظيره المصري حسني مبارك، تناولت الشأن العراقي والملف النووي الإيراني. في كييف عبرت الحكومة الأوكرانية عن أسفها العميق لحادث اعتداء تعرض له أحد الدبلوماسيين المصريين على أيدي مجموعة من النازيين الجدد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وأفادت الوكالة بأن مجموعة من 12 شخصا هاجمت خالد نادر مستشار السفارة المصرية في وسط كييف في إطار جرائم الاعتداء العنصري التي يتعرض لها بعض الأجانب في أوكرانيا من جانب مجموعات عنصرية. أخيرا وفي أثينا، أعلن السبت أن غواصة آلية استخرجت في وقت سابق اليوم مسجل البيانات الخاص بسفينة سياحية غرقت قبالة ميناء جزيرة سانتوريني اليونانية الأسبوع الماضي، وأجلي أكثر من 1500 من الركاب وطاقم السفينة، إلا أن سائحا فرنسيا وابنته لا يزالان مفقودين ويخشى أنهما غرقا. وقد يوفر الصندوق الأسود أدلة عن سبب اصطدام السفينة بجرف صخري قريب من الجزيرة السياحية لتغرق في اليوم التالي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها لمستمعين العزاء في كل مكان، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتعرف من خلالها على الإجراءات الأمنية الجديدة التي اتخذت لحماية مجلس النواب، ونتابع المؤتمر الذي دعت إليه منظمات من 3 محافظات جنوبية لإقامة إقليم فيدرالي في الجنوب، ونتعرف على عناوين الصحف العراقية، وهناك تغطية لجلسة برلمان إقليم كردستان العراق في ذكرى عمليات الأنفال، ومن النجف نتعرف على أسباب فشل المؤتمر التأسيسي لمنظمات المجتمع المدني، كما سنتابع تقريرا حول أسباب انخفاض المستوى العلمي لطلبة مدارس كربلاء. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وحلقة من برنامج أجيال. سيدتي وسادتي، عقب التفجير الذي استهدف مجلس النواب العراقي يوم الخميس الماضي، اتخذت يوم السبت إجراءات أمنية جديدة ومشددة أدت إلى تدمر بعض النواب، في حين طالب البعض الآخر باتخاذ إجراءات أكثر تشددا، بينما أعرب عدد من النواب عن رفضهم لتولي وزارة الداخلية لمهام حماية مجلس النواب، كما تقرر لأن أجهزة الوزارة مخترقة بحسب تعبيرهم وهم لا يثقون بها. ليلى أحمد والتفاصيل.
إجراءات أمنية مشددة اتخذت السبت عند مداخل قصر المؤتمرات حيث مقر انعقاد جلسات المجلس، وتمثلت الإجراءات التي اتخذت بعد يومين على الحادث التفجيري الذي استهدف كافتريا أعضاء المجلس تمثلت بمشاركة أوسع للجنود الأمريكان في بعض نقاط التفتيش مع تواجد لعناصر من الجيش العراقي، كما استحدثت نقاط تفتيش جديدة وضعت إحداها عند الشارع الفاصل بين فندق الرشيد وقصر المؤتمرات حيث خضع الأعضاء وحمايتهم إلى التفتيش الدقيق. ومن المظاهر الأمنية الجديدة ارتداء الموظفين الأمنيين لدروع وقائية ضد الرصاص، كما حدد منفذ واحد لدخول الأعضاء والصحفيين والموظفين إلى قصر المؤتمرات، في حين ألغي المنفذ الآخر الذي كان يستخدمه الأعضاء. هذه الإجراءات لاقت تذمر بعض الأعضاء، في حين طالب آخرون بضرورة أن يتم تفتيش سياراتهم أمام أنظارهم، كما تقول عضو جبهة التوافق ليلى عبد المجيد.
بصراحة احنا مرد بعد أمننا بيتغيرنا، يعني اليوم احنا بحدود 18 سيارة فتشونا، واخرونا كلنا الأعضاء الحمايات السواق وخلونا بمكان ما نشوف طريقة تفتيش السيارات. لماذا هذا؟ شنو الضرر أن أشوف سيارتي تتفتش؟ الكل يشك.
وطالب نواب آخرون بضرورة إلغاء الباجات الزرق التي لا يخضع حاملوها وحمايتهم للتفتيش، وهذه الباجات يقوم بتصديرها الجيش الأمريكي في المنطقة الخضراء بتزكية من السفارة الأمريكية، وتمنح إلى المسؤولين الكبار من بينهم هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل وحماياتهم وأعضاء آخرين حظوا بها. النائبة عن التحالف الكردستاني رابحة حمد عبدالله إحدى المطالبات بإلغاء الباج الأزرق.
اللي إحنا نطالب بها سحب باج الأزرق من كل أعضاء مجلس النواب حتى هيئة رئاسة مجلس النواب.
باج الأزرق شنو مميزاته؟
يدخلون بدون تفتيش هو وحماياتهم.
كم حماية يعني ويا الشخص؟
نائب إذا شايل باج أزرق يدخلون وياه يمكن حماية وسكرتير واحد أو اثنين، بس الرئيس مجلس النواب يدخل طبعا يمكن 10 ما أدري. طالب بإلغاء هذا الباج وعدم دخول أي حماية ويا أي شخص، حتى إذا دخل حماية لازم يفتش مهما كان هذا الشخص حتى إذا رئيس الجمهورية.
الإجراءات الأمنية المشددة كانت أمرا طبيعيا بعد حادث الانفجار الذي وقع الخميس. عضو لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد أكد بأن هذه الإجراءات لن تستمر طويلا بعد إيجاد إجراءات أمنية جديدة لحماية المجلس وأعضائه.
هذه الإجراءات الأمنية أعتقد فيها شيء من التجديد ربما غير المبرر، لكن يبدو من أجل حفظ حالة الوثائقية في التحقيق، لكن هذه سوف لن تستمر طويلا وسيصار إلى برمجة أمنية جديدة لمجلس النواب ومجمل بنايات المجلس. ستغلق بعض المداخل وستفتح بعض المداخل وسيعمل على تكوين ربما أفواج أمنية عراقية بدلا عن الشركات الأمنية التي تعمل في مجلس النواب.
وزارة الداخلية من ناحيتها شرعت منذ اليوم الأول بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث، حيث فرض شريط أمني طوق مكان الحادث الذي لم يجر تنظيفه من الفوضى التي عمت المكان، إذ ما زالت الشظايا وبقايا الزجاج متناثرة، بل وحتى أطباق الطعام الذي كان الأعضاء يتناولونه لحظة وقوع الحادث. رئيس اللجنة التحقيقية في الوزارة عدنان الزرفي أفاد لمراسلة إذاعة العراق الحر بأنهم توصلوا إلى بعض خيوط الجريمة التي ارتكبها انتحاري يحمل نحو 12 كيلو من المتفجرات، بحسب الزرفي الذي رفض الإدلاء بأي معلومات أخرى. في هذه الأثناء رفض نواب أن تتولى وزارة الداخلية أمن مجلس النواب لأسباب عديدة ذكرتها النائبة ليلى عبد المجيد.
هذا التعميم كأن تكون وزارة الداخلية ونسكت، وزارة الدفاع نسكت، أيضا ليس صحيح، كأن وزاراتنا أيضا مفترقة وعليه يجون ناس خلص قد يكونون خليط من هاي الوزارة وهاي الوزارة، ولكن بضمانة الوزير بضمانة وكيل الوزير لجان تتحرى عنهم هم شنو، خل تأخذ العملية شهر، لكن هم يجون يلزموها لزمة حديدية وانتهينا. أما بهالوضعية يستحيل إحنا ليش أصلا أمنين تسلم بيد وزارة الداخلية والداخلية مخترقة بالمذياع نصيح، إحنا لا أمنين حتى في يد وزارة الداخلية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد، حيث طلبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والشخصيات في 3 محافظات جنوبية طالبت بإقامة إقليم فيدرالي. سعد كامل لديه المزيد من التفاصيل.
اجتمعت بعض الشخصيات الثقافية والدينية ورؤساء العشائر وممثلي عن منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية من محافظات البصرة والعمارة والناصرية في بغداد صباح السبت للمطالبة بإقامة إقليم في جنوب العراق. المتحدثة باسم المؤتمر الدكتورة براء الركابي أكدت على أن هذا المطلب هو خطوة نحو الديمقراطية والفيدرالية ولأبناء الجنوب مطلق الحق في الرفض أو القبول.
الفيدرالية خيار شعبي وليس مشروعا استبداديا يراد فرضه، ولأجل رسم هذا الطريق نحو الديمقراطية الفيدرالية وتسليم الأمر ليد الشعب لكي يفصل فيه، يعقد مؤتمرنا هذا اليوم ليعلن عن قيادة مؤقتة لإقليم الجنوب بصرة ذقار ميسان.
وخلال المؤتمر تم انتخاب قيادة مؤقتة لإقليم الجنوب المرتقب، وصفها ستار الإبراهيمي أحد الأعضاء بأنها شعبية.
إنها ليست قيادات حكومية وأبدا لن تشكل حكومة في إقليم الجنوب، إنها طاقات ومبادرات شعبية تمدت من الدستور حقها الدستوري،
هل هناك إلزام قانوني لهذا المؤتمر تجاه الحكومة ممكن أن تبدأ أو تشرع بإعلان حكومة رسمية لإقليم الجنوب أو إقامة إقليم جنوب؟
هذا يكون بعد الاستفتاء الشعبي، بعد أن تتجمع الآراء وتناط المهمة بيد الشعب.
وكان عبد الرزاق السعدي، والذي اختير من قبل المؤتمرين كرئيس لمجلس إقليم الجنوب، قد عد هذه الخطوة بأنها لم تكن استباقية.
لم تكن خطوة استباقية، أننا قمنا باستفتاءات كثيرة وأعتقد ومؤرقة تماما في 3 محافظات: العمارة، البصرة، الناصرية. وكانت نتيجة الاستفتاء 86 لصالح إقامة الإقليم، ومن ثم قمنا بهذه الخطوة التي نعتبرها خطوة جادة لتمثيل شكل الحكم العراقي الجديد، ألا وهو جمهورية العراق الديمقراطية الفيدرالية. ونعتقد بأنه الفيدرالية أصبحت الآن حلا شاملا لكل الأزمات التي يعيشها عراقنا العزيز.
طيب، تنظر إلى الضمانات القانونية الآن كاملة يعني لبداية إعلان الأقاليم في العراق بهذا المؤتمر؟
لسنا بحاجة إلى ضمانات خارج القانون، بل نحن بحاجة إلى ضمانات وتأكيد الضمانات القانونية.
صلاحية إقامة الأقاليم حق متروك للشعب، ذلك ما أوضحه رئيس الجمعية العراقية للثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
إنشاء الأقاليم في الدستور حق مقرر للمواطن، كما أن مجلس النواب قد أصدر قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بالأقاليم. ثم لا بد أن نلاحظ أن الإقليم لا ينشأ بأمر من مجلس النواب ولا أمر الحكومة ولا أمر مجلس الرئاسة، وإنما صلاحية إقامة الإقليم متروك للاستفتاء الشعب المحافظة.
وعن دور إقامة الأقاليم بخلق تكتلات طائفية تحدث الشيخ عبد الحسن الشريفي مدير معهد الدراسات الإسلامية في الناصرية.
أنا على خلاف هذا، لأننا في الجنوب والجميع يعلم أن في البصرة وجود الطوائف، جميع الطوائف والديانات، والآن متآخية ومتحابة إن شاء الله.
شيخنا، هل لمست مباركة من بقية الطوائف وهي حاضرة إلى أعمال المؤتمر؟
نعم، الآن موجودة لدينا من الطائف الأخوة الصابئة موجودين، كذلك من الأخوة السنتي موجودين، وفي القيادة موجودين، ومن الشيعة ومن الكرد الفعلية اللي موجودين في الجنوب موجودين، وكذلك العرب.
قيادة شعبية مؤقتة لأقليم مرتقب في الجنوب أعلن عنها خلال مؤتمر عقد في بغداد. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صدر انت لجروح
فيا طير
من إذاعة العراق الحرة. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
تداعيات حادث استهداف البرلمان العراقي تصدر أخبار وعناوين أغلب الصحف العراقية، لتعتبر الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان حادث التفجير أكبر خرق أمني لخطة بغداد، وتنقل الصحيفة ما أشار إليه أحد النواب من تحذيرات سابقة سبق أن أطلقتها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بسبب إلغاء عقد الشركة الأجنبية التي تتولى مسؤولية أمن البرلمان وتكليف قوات وزارة الداخلية بهذه المهمة خشية اختراقها. وقال النائب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قال للزمان: اتضح فيما بعد أن الكافيتيريا قد سلمت إلى متعهد جديد قام بتغيير طاقم الحماية، مشيرا إلى أن أفراد الكافيتيريا كانوا قد جلبوا صناديق ورود قبل حادث التفجير بيوم واحد، مما يثير شكوكا من أن يكون المنفذ قد استغل إحدى الصناديق لإدخال المتفجرات. هذا في وقت اختلفت الأنباء الواردة بشأن حصيلة ضحايا ذلك الانفجار. فيما اعتبرت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أن مجلس النواب قد جسد يوم الجمعة صورة جديدة من التحدي والتلاحم الوطني بين العراقيين برفضهم الإرهاب والوقوف صفا واحدا بوجه كل من يحاول عرقلة مسيرة العراق الجديد، ذلك من خلال جلستهم الاستثنائية التي حضرها عدد من المسؤولين في الدولة فضلا عن أغلب أعضاء المجلس. فجاء خبرها تحت عنوان: مجلس النواب يتحدى الإرهاب في جلسة الوحدة الوطنية. من جانب آخر، فإن حادث تدمير جسر الصرافية الحديدي في بغداد لم يكن أقل وقعا في نفوس العراقيين والبغداديين على وجه الخصوص، وأشار مواطنون تقول الصحيفة إلى أن الحادث عكر صفوهم ومس مشاعرهم وذكرياتهم الجميلة عن الجسر الذي تم إنشاؤه منذ 60 عاما ويعد أحد معالم المدينة، ولإبراز اعتزازهم بمكانة الجسر وأهميته، وهو الذي كان مصمما في الماضي لمرور القطارات عليه، فقد كانت البطاقات البريدية التي يبعثها العراقيون إلى معارفهم في الخارج تحمل صور الجسر بصفته أحد المعالم السياسية في البلد، وذلك منذ فترة العهد الملكي. وتضيف الصباح أن العراقيين بما فيهم كبار السن تحدثوا لحظة سماعهم بسقوط فضاءات الجسر، تحدثوا بحزن وألم مؤكدين أن حادثة انهيار جسر الصرافية حملتهم على تذكر طفولتهم وصباهم وقت كانوا يجتازونه قبل 50 عاما مشيا على الأقدام. أما سكان المناطق القريبة من الجسر فقد شوهدوا وهم يمسحون دموعهم لما أصيبوا به من فاجعة وما ألم بهم من خبر سيء. وتحت عنوان جسر الحديد انقطع، يقول محمود محمد في صحيفة المدى إن ضرب المستنصرية وشارع المتنبي وجسر الصرافية علامات ورسائل تدل على أن ثقافة التدمير تسير بخطين متوازيين، الأول يستهدف الطاقة البشرية والثاني يهدم الشواخص الحضارية والعمرانية. بغداد التي نهبها اللصوص والكلام للكاتب ها هي الآن تتعرض لعملية تخريب حضارية منظمة ومدروسة، وهي لن تتوقف عند ركام جسر الصرافية، بل تريد أن تمضي في تجريدنا من هويتنا الثقافية والعمرانية، ما يعني أن الإرهاب بدأ يعمل بيننا من وضع مستريح ويتفنن في التدمير، وكله ثقة بأنه يملك القدرة على النيل من الماضي والحاضر معا وبحسب تعبير الكاتب. ونستمر مع المدى لنقرأ من عناوينها: بعد مرور شهرين على انطلاق فرض القانون، انخفاض في الجثث المجهولة وارتفاع في الهجمات الصاروخية، اندلاع قتال عنيف بين عشائر الخالص وجماعات مسلحة، كوريا الجنوبية تدرس سحب قواتها من العراق، هذا وعشر زمالات دراسية إلى اليابان لخريجي الدراسة الإعدادية. وبحسب المدى، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد أعزائنا المستمعين، ونعود لمتابعة أخبار المحافظات. ففي محافظة النجف، أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي كانت تشارك في المؤتمر التأسيسي لمنظمات المجتمع المدني، أعلنت عن انسحابها بسبب ما وصفته بتدخلات مسؤولين وأعضاء في مجلس المحافظة، ما أدى إلى فشل المؤتمر وتأجيله. ليث محمد علي لديه المزيد من التفاصيل.
تحت شعار من أجل توحيد الجهود لمصلحة الشعب العراقي، عقدت منظمات المجتمع المدني في النجف مؤتمرها التأسيسي الذي شهد حضور 117 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني في النجف، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في بابل وكربلاء والقادسية والمثنى. ألقى الدكتور أياد الفتلاوي ممثل منظمة حقوق الإنسان كلمة افتتاح المؤتمر، التي تحدث فيها عن أسباب عقد مثل هذا المؤتمر المتمثلة في لم شمل منظمات المجتمع المدني وجعلها سلطة رقابية خامسة لأداء أجهزة الدولة التنفيذية على حد قوله. أعقبها كلمة للسيد عبد الحسين الموسوي رئيس مجلس محافظة النجف، التي تحدث فيها على الدور المهم والفاعل الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني. وبعد كلمة رئيس مجلس محافظة النجف، ألقى السيد سعد عطاي الكلابي رئيس الهيئة التحضيرية للمؤتمر كلمة أعلن فيها حل الهيئة التحضيرية، ودعا إلى انتخاب هيئة رئاسية ثلاثية مؤقتة للمؤتمر لتصريف أعماله. حتى هذه المرحلة كان المؤتمر يسير على وفق آلية عمل شفافة ودقيقة، حتى لحظة طلب الدكتورة سناء الموسوي عضو مجلس محافظة النجف الحديث، وعندما أذن لها بالحديث أعلنت باسم مجلس المحافظة عدم موافقة المجلس ولجنته الخاصة بالمنظمات على ترشيح أعضاء الهيئة التحضيرية، وعدم موافقته على مشاركة النقابات والاتحادات، وفي حالة عدم الاستجابة سيسحب مجلس المحافظة اعترافه ودعمه بالمنظمات. كلمة الدكتور الموسوي قادت إلى انفراط عقد المؤتمر واندلاع عاصفة من الاعتراضات.
نعلن انسحابنا من المؤتمر، وذلك لفرض وصاية على المنظمات من قبل مجلس المحافظة ولسوء الإدارة والتنظيم داخل المؤتمر. المنظمات رابطة الأمومة والطفولة، منظمة الفريق الإسلامي، اتحاد الأدباء والكتاب بجناحيه، المجلس العراقي للسلم والتضامن، اتحاد الشبيبة الديمقراطي، رابطة المرأة العراقية، اتحاد الصفوة لطلبة العراق، اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية، اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية المتقاعدين، جمعية الرافدين لحقوق الإنسان، اتحاد السجناء السياسيين، اتحاد المقاولين، منظمة السجناء السياسيين.
هذا وكانت ممثلة رابطة المرأة العراقية تحدثت لميكروفون إذاعة العراق الحر حول الأسباب التي أدت إلى فشل المؤتمر وتأجيله.
تم التأجيل لكثرة التداخلات الخاطئة من بعض المسؤولين أو الممثلين، وخصوصا ممثلات مجلس محافظة النجف، ودورهم الخاطئ وتدخلهم السافر بالمنظمات وآلية انتخابات المكتب التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني.
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من أربيل، حيث أحيا المجلس الوطني لإقليم كردستان ذكرى عمليات الأنفال في جلسة خاصة دعا فيها نيتشيرفان البازاني رئيس حكومة الإقليم إلى أن يكون يوم 14 من نيسان ذكرى عمليات الأنفال يوما وطنيا وقوميا. كما حضر الجلسة عدد من عوائل ضحايا عمليات الأنفال الذين دعوا البرلمان والحكومة إلى الاهتمام بهموم ومشاكل العوائل المؤنفلة وهم يعيشون أوضاعا معيشية صعبة وقاسية. التفاصيل مع عبد الحميد زيباري.
عقد اليوم المجلس الوطني لكردستان العراق جلسة استثنائية لإحياء الذكرى 19 للعمليات التي تسمى بعمليات الأنفال التي ارتكبها النظام العراقي السابق بحق الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق. وحضر الجلسة نيتشيرفان بارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان مع عدد من وزرائه. واقتصرت الجلسة على قراءة تقريرين، أحدهما من لجنة كلفت من قبل برلمان كردستان لزيارة المناطق التي تضررت من عمليات الأنفال، وتقرير آخر للجنة حقوق الإنسان تطرق إلى أوضاع حقوق الإنسان في تلك المناطق، بالإضافة إلى كلمة لرئيس الوزراء في حكومة الإقليم. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان:
في هذه الجلسة تم التأكيد أن على برلمان كردستان أن يصدر قرارا لتعريف هذه الجريمة، تعريفها بأنها كانت جريمة جينوسايد ضد شعب كردستان، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس النواب العراقي والحكومة العراقية وجميع المنظمات العالمية لحقوق الإنسان بقيام بواجباتها تجاه هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق شعبنا. وكذلك تم التأكيد على أن يصدر قرارات وقوانين قانونية لمساعدة ذوي الأنفال من الناحية القانونية ومن الناحية الاجتماعية، وحل مشاكلهم وتعويضهم لما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
من جانبه تمنى نيتشيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق:
هوادارين أمر رجاء ببيت روجكي نتوي ونيو دولتي بوليات نكردني.
أتمنى أن يصبح هذا اليوم يوما قوميا ودوليا حتى لا ننسى سياسة الإبادة الجماعية للنظام العراقي السابق ضد شعب كردستان. وأشار إلى أن حكومة الإقليم اختارت يوم 14 من نيسان وجعلتها يوم الأنفال لوقف الطريق أمام تكرار عمليات الإبادة الجماعية مرة أخرى ضد شعب كردستان، ووعد بتقديم الخدمات إلى المناطق التي تعرضت من هذه العمليات. وكان برلمان كردستان العراق أرسل في وقت سابق لجنة إلى مناطق جرميان وجمجمال ووادي بالسان باعتبارها المناطق الأكثر تضررا من هذه العمليات، وأعادت اللجنة تقريرا حول احتياجات تلك المناطق وقدمها اليوم إلى رئاسة البرلمان وحكومة الإقليم. آريس عبد الله عضو البرلمان وأحد أعضاء هذه اللجنة تحدث إلى إذاعة العراق الحر قال:
تحسين ظروفهم المعاشية، ثانيا الأخذ بنظر الاعتبار مشروع قانون الحقوق وامتيازات التي قدمها وزارة حقوق الإنسان والمؤنفلين. اقترحنا بتأسيس مجمعات أو بتأسيس أبنية خاصة بضحايا المؤنفلين، خاصة منهم العجزة والمعمرين وإسكانهم، وكذلك الاهتمام بأطفال ضحايا الأسلحة الكيميائية والأنفال وعمليات الأنفال.
كما حضر هذه الجلسة الخاصة عن الأنفال عدد من ذوي ضحايا الأنفال، والتقت إذاعة العراق الحر بسالار جلال محمد الذي تحدث عن معاناتهم وقال:
حاليا نحن نعيش في مدينة شورش في قضاء تمتمال، فالعوائل المؤنفلين يعانون معاملة سيئة يوميا، كانت من الناحية النفسية كانت وضعهم وضع في حالة غير صحية وغير جيدة. أنا أسأل من نائب البرلمان: هل أطفالهم يرضون ب 150 ألف لمدة شهر؟ قسم من العوائل عددهم تقريبا 10 عوائل.
عدا هذا، يعني إعادة القرى أو إعادة استيطانكم مرة أخرى، هل تم مثلا في مناطقكم أو ما زلتم تعيشون في مجمعات قصرية؟
نحن نعيش يعني تقريبا 90% من عوائل المؤنفلين يعيشون في المجمعات، وكانت المجمعات أيضا من الناحية الخدمية لم تقدمنا أي شيء. وبالنسبة للقرى، الحكومة حاول بعض يعني ساعد الأهالي، لكن هذه المساعدات تقريبا 10%.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، عقدت المديرية العامة لتربية كربلاء ندوة موسعة مع مدراء المدارس في المحافظة لبحث ومناقشة أسباب انخفاض المستوى العلمي لدى طلبة المدارس بشكل ملحوظ. المديرية كانت قد شكلت لجنة رئيسية لإيجاد حلول لهذه المشكلة ورفع المستوى العلمي للطلبة. من ناحيتهم، شكا طلبة ومعلمون من الظروف المعيشية والأسرية والدراسية الصعبة التي يعانون منها والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الطلبة العلمي ودرجاتهم. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد أعد التقرير التالي.
أشارت المديرية العامة لتربية كربلاء انخفاضا ملحوظا في المستوى العلمي للطلبة خلال النصف المنصرم من العام الدراسي الحالي، فعقدت لأجل الوقوف على أسباب هذا التراجع وتحديد سبل النهوض بالمستوى العلمي ندوة مع مدراء المدارس، كما يشير جواد مهدي حسين مدير التعليم العام في مديرية التربية.
لأجل متابعة انخفاض المستويات العلمية في مدارسنا المتوسطة والثانوية والإعدادية، شكل السيد المدير العام لجنة رئيسية في المديرية لمتابعة المستويات العلمية ووضع العلاجات المناسبة لرفع المستوى العلمي خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
مديرية تربية كربلاء حثت مدراء المدارس على تشجيع الرغبة بالتعليم والحصول على درجات عالية خلال امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي. وعن ظروف الطلبة قالت أم سرمد وهي مديرة لإحدى مدارس الطالبات:
بين بتجي دائما طالبات بيناتهم متعاركين الأب أو الأخ متدخل أو مشاكل السيطرة بكل عوائل. بتأثر يعني هي بالنسبة لنا ما توضح الطالب، بس مثلا تجي تقول أبوي مثلا ويا أمها أو مشاكل.
أما المدرس عقيل عبد محسن وهو مدرس أحياء والطالب ساري عبد الله عبد الحسين فقد أوجز مشاكل البيئة المدرسية التي تفتقر في معظم الأحيان للخدمات.
بالنسبة لنواقص المدرسة يعني كثيرة، مثلا أبسط شيء مراوح ماكو، تلاحظ أنه بيبان مكسرة، يعني هو هذا باب مال طالب، الكراسي اللي بيجلسون عليها الطلبة كراسي مكسرة.
هذا أصلا مي بالمدرسة ماكو، تواليتات ماكو، بيبان ماكو، شبابيك تشوفن قدامك، الحيطان قاعد تشوفها تبعين، يعني طالب يعاني من نقصات وايد. هي ابسط شيء الرحلات اللي قاعد عليها، الرحلات مكسره. احنا عندنا مدرسه يعني توهن فتحه جديده، تعاني من نقص اشياء هواي كثير.
وفضلا عن ذلك، اشتكت مدرسات احدى المدارس الخاصه بالبنات من التزاحم في المدرسه الى الحد الذي يجبر على افتراش الارض وتناوب الجلوس على الكراسي.
يعني بس لو تجي وتشوف غرفتنا، احنا مدرسات وبعدنا معلمات بالهذا، بس هو شوف الغرفة يعني وتنطيك الحل هذا الجواب. يعني ما عندنا كراسي نقعد، احنا هواية والمطبقات موجودة، فشون لعبة الكراسي نلعب وريد الجرس يدق حتى نجي أقعد، وخصوصا احنا واقفين يعني الدرس كله، ريد كراسي يعني نقعد عليها، ما ريد ميازة.
لو يجون يشوفون احنا معاناتنا بمدرساتنا، حتى المديرة ما تقدر يعني، لأن يقولون احنا نجي نوقف، يعني كيف اكو مدرسات ما يقدرين غير عادي كود لازم يقعدين زين. إذا احنا الكادر مالتنا 30 مدرسة عندنا 5 كراسي بس، لو تقعد على كرسي شلون قمنا يعني من نصل الامتحانات ونصحح التصحيح مالتنا بالمدرسة، ما يصير واحد يطلع أي دفتر برا، نجيب والله العظيم حصران ونقعد جوه المدرسات يشوفين كلهين حصرانهين وقعدات ويصلحان، يجوز هذا الشيء؟
وحين سماعه لهذه المطالب التي نقلناها له، رد مدير التعليم العام في مديرية تربية كربلاء جواد مهدي بالقول:
فيما يتعلق بالتجهيزات المدارس والأبواب، هناك مبالغ مخصصة وتم الإعاز إلى إدارات المدارس بتقديم مذكرات عن احتياجات هذه المدارس. على كل مدير مدرسة أن يقدم مذكرة بها احتياجات المدرسة، فكل مدير يقدم احتياجاته ويتم الكشف والمبالغ مرصودة. كل ما هنالك تفاعل بين المدير المدرسة وقسم الأبنية في المدير العام للتربية، التكليف فقط من مدير المدرسة أو مديرة المدرسة أن تراجع وتحقق شيء لمدرستها.
يذكر أن مديرية تربية كربلاء قد حققت خلال العام الماضي نسبة نجاح متقدمة للصفوف المنتهية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال، برنامج إسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تتحدث عن ارتباط الشاعر بدر شاكر السياب بذاكرة المصريين. سيداتي وسادتي، لا يقتصر دور الشاعر العراقي بدر شاكر السياب على نتاجه الإبداعي المتميز فقط، بل تعدى ذلك الدور ليتخطى ارتباط السياب بالشعر على رأي المعنيين، ليتحول رمزا للتحدي وأنموذجا للمعاناة الإنسانية ورائدا للتجديد وممهدا للون إبداعي سارت على نهجه الأجيال. السياب المتوفي عام 1964 بعد مكابدات مع المرض، بعيدا عن قريته جيكور التي خلدها في قصائده، ارتبط في ذاكرة العراقيين من مختلف الأعمار، ولم يزل تمثاله الذي نحته الفنان نداء كاظم عام 1971 المركز المهم في العشار على شط العرب. لأجل معرفة آراء الشباب والكبار في البصرة بأهمية السياب، قام مراسلنا عماد جاسم بزيارة تمثاله الذي طرأت عليه التجديدات وبدلت قاعدته الأصلية بأخرى رخامية اعترض عليها النحات نداء كاظم، وقال إنها أساءت إلى التمثال وجمالياته. لنستمع أولا إلى عدد من البصريين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية عند تمثال السياب.
والله السياب مدرسة رأينا عليه من زمان، شو تتمنى يعني أجي البصرة؟ وهي أول جيت يعني.
جيت أخذ صورة؟
والله هم أخذ صورة وهم تفرج على شوفها بالتلفزيون فقط، إحنا نشوفها هسه على الطبيعة.
يقول لي ما يفرقون الشباب والكبار بالعمر في حب السياب خاصة البصريين؟
لا ما كنت أفرق، الشباب يعرفوه والكبار يعرفوه حبوي والنعم طبعا، هذا هو يمثل البصرة على كله.
تجون تاخذون صور دائما يمه؟
انا اول ما اجي
احنا متونسين، بدلوا السياب صار له فتره ما مبدلين.
يعني قصدك جددوه؟
اي جددوه والله تونسني، طلع وجهي هسه
قبل كان
يعني شيء قديم وهاي هسه بدلوه.
قبل الشباب يجون سفرات هنا واغاني ويستذكروا، هسه ماكو شيء؟
بعده والله لحد الان موجوده، يعني المحافظات قاعد يجون.
لا في اهل البصره؟
اي هو حتى احنا اهل البصره احنا نجي يعني مناسبات وغيره، وهاي نجي ناخذ صور
وعلاقات الحب بصراحه مشتوعه دون يوم تمثال السياب.
اي اكو موجوده هاي.
مو انت؟
لا انا ما
شفت تستحي؟
لا ما استحي، استحي السياب.
قبل هواي من اصدقائنا البصريين خطوباتهم زواجهم تلقى صور، تلقى صور
السياب. يعني هاي شغلات متواجده،
اكو علاقات غراميه يوم تمثال السياب
موجوده لحد الان، يعني مواعيد وغيرها وشغلات يم السياب. هو رمز من رموز الحب،
الصغار والكبار البصره يحبون السياب، السياب رمز من رموز البصره. حتى امي اللي ما تعرف تقرا وتكتب الكاظه التنور هم تحب السياب، تجي هنا يم تاخذ صور وعندها ذكريات يم السياب وتحبه.
ذكريات يعني وهي الوالد مثلا؟
وهي الوالد موجودات يعني ما تغري من هيك زين صدام هيك الطاقيه هم موجوده ذكرى لحد الان.
يعني تاخذ صور يمه؟
تاخذ صور
ايام الحب الاول.
ايام الحب الاول.
بعدكم يعني انتم البصريين ما يعني ما قل حب السياب
عندك؟ لا ما قل، بعدك كبير عنه.
والله نرفه عن نفسنا، وبدر شاكر السياب مثلنا قدوه يعني بالغرب، بعد عن العراق، بعد عن الاهل، لان احنا هنا باقسام داخليه ما داخلي دراسه.
فتجون تاخذون صور هنا؟ يعني انتم كطلبه دائما تجون تاخذون صور؟
اي ذكرى.
طيب السياب بعده مرتبط في نفوس اهالي البصره، في نفوس الطلبه اللي تعاشروهم، لو يعني زالت هذه الذكرى؟
بالنسبه لنا كمثقفين احنا مرتبطه بينا، لان السياب مثل شلون القدوه ان كرمز للحياه.
هذا المكان اللي دا اشوفه، هذا الكورنيش، جماليته تكمن في تمثال السياب. دا اشوف عدد كبير من المصورين وشي من هالقبيل، يعني اصبح فد مركز للمدينه تقريبا.
كالسياب رمز للحياه والمكان، السياب ومنطقته يعني منطقه جميله،
منطقة هاي سابقة ومتعودين عليها، متعودين عليها كنحن كبصراويين. يعني احنا هذا من مثال سابق، مثال تمثال سابق، وهذا الكورنيش كمال السياح، شغلة السياحة بي، شغلة يعني الوناسة بي، وهذا يعني سابق.
يعني هواي مصورين هواي بس احنا
عيشتهم على تمثال الزياد
تقريبا بس هو شنو يعني احنا كطلاب يعني في مناطق مختلفه من البصره يعني بنواحي البصره فنجي احنا
اما بعد عوائل تجي لهنا مثل
اي نعم اكو عوائل يعني كثيره بهاي المناطق.
شنو رايك بالتجديدات اللي صارت هنا على التمثال؟ يعني منهم من يعترض على هاي التجديدات ومنهم من يشوفها كلش حلوه يعني.
يعني هي اعطت المعنى الاصلي لهاي الصوره، يعني اعطت المثاليه والجمال، اعطت يعني الصوره يعني الجماليه الاكثر احسن، يعني بينما كان قديم يعني
ومتروك
مهمل ومتروك، الان اصبح يعني كما يعني تمثال الشهر.
انتم كاجيال شباب يعني ما لحقتوا على علق وشعر السياب وبعض الشباب البصراويين يحبون ويعتزون بما انتج السياب.
نعم بس ولكن يعني احنا طلبه يعني اخذناه بمناهجنا واخذنا عنه يعني نبذه تنوع الشعراء.
دائما نعرف يقول لك علاقات الحب البصريه اللطيفه تصير يوم تمثال السياب، بعدها هذا التواعد بين اثنين من العشاق، هسه ما دا اشوف اثنين ثلاثه او على صفحه راحوا، لو قلت هاي المساله بالبصره.
لا يعني هاي مستمره بهاي المنطقه.
مخطوب.
صحيح يعني هاي مستمره. لأن مكان يعني ترفيهي وسعادة قلب العاشق يعطي ما في قلبه نحو معشوقته وكذلك الطرف الآخر يقوم يتبادل الرأي بينهما.
أنتم كأجيال شباب ماذا يمثل لكم السياب؟
والله يمثل لنا كجيل جديد يعني كطلاب نجي نترفى هنا يعني كل بالمناسبات بالهاي يصير تجمع وناس يعني تجي
تجمعون يم التمثال؟
نتجمع عند الصور يعني شغلة ترفيهية هاي مستمرة يعني.
كم صورة عندك ويا السياب صراحة؟
صراحة أنا يعني هواي يعني مستمر أمتى ما يصير مناسبات نجي هنا عند الصور و...
هم تروحون لأبو الخصيب؟
أنا من زمان طبعا ما رايح لأبو الخصيب.
هم أكو حديث من الآباء الأهل على اعتزاز بالسياب لكم يعني يحكوا لكم دائما؟
دائما يحكون عن السياب لأنه يمثل هذا للشريحة الاجتماعية والثقافية خاصة المثقفين الذين يهون الشعر لأنه بصراحة بالشعر القديم والحديث ويمثل رمز للشعر العراقي خصوصا وخصوصا ما عاش بالقربة من قصائد الحنين للوطن وعلى شواطئ البصرة ودجلة وفرات.
المصور جلال سعيد الذي يقضي النهار بالليل قرب تمثال الشاعر يشير أنه يتفنن في التقاط أجمل ذكريات العوائل مع تمثال السياب خاصة بعد أن أجريت عليه التجديدات.
من كم سنة أنت تشتغل كمصور يم السياب؟
أنا قبل 5 سنين اشتغلت مصور يم السياب.
تربطك بهذا المكان ذكريات؟
أي نعم. أي العالم هواي تجي تصور هنا يم السياب يعني شاعر معروف.
يعني تقريبا رزقك على السياب؟
نعم أزيد تصويرنا على السياب.
يعني بالإضافة إلى حبك للسياب حبك نعم. لأنه صار شقد أكو من العشاق الصغار يجون يم السياب؟
هواي والله هواي يجون يعرفونه ويصورون يمه.
بعدهم المخطوبين الجدد المزوجين الجدد يجون يم التمثال هنا يتباركون؟
نعم طلع كنا ورد ويجون هنا يصورون يمه ويتباركون هنا يمه عادي يصورون.
وين الورد شوش من اللي أشوفه؟
ما بعمينه اليوم ما مطلعينه والله.
ها إيه يعني تحطون ورد وتلتقي العوائل؟
العوائل هنا زي الشيء العرسان يجون هنا يصورون شباب العوائل تلتم.
كل ما أدخل بيت بصري من قبل
نعم.
ألقى صورة جامعة العائلة بتمثال السياب. هسه البيوت البصرية بعدها هي
نعم نفس تقاليدها ما تغيرت.
يعني برأيك الشباب هم بعدهم يعتزون يأخذون صور بالسياب؟
أزيد بعد جيل ما شاء الله أزيدهم يجون يم السياب ويصورون.
دين أنتوا كم مصور هنا؟
أنا وأخوي 2.
كم صورة تقريبا تأخذ للعوائل السياب؟
والله مو سوى يعني أوقات 10 صور أوقات 15 صورة.
شو رأيك بالتجديدات اللي صارت هنا؟
والله جيد جدا يعني.
صارت القاعدة هنا حلوة؟
أي حلوة يعني.
عائلية؟
نعم.
بس أكو بيهم يقولون هذا اللون اللي بالتمثال وهذا المرمر يعني شوية قلل من جمالية السياب.
لا ليش بالعكس هسه بالصورة كان بالليل عندنا ما يوضح هسه بالعكس يطلع كلش حلوة بالصورة بالليل. لمعة يطلع بالصورة.
وأكو إضاءة أيضا إضافية؟
إضاءة هسه كان بالليل ماكو كلش إضاءة بصفر هسه اليوم هم سووها يعني جيد الحمد لله وشكرا.
أحمد نعمة المهندس الذي أشرف على إجراء التحديثات على التمثال وعلى القاعدة والمقاربات تحدث لنا عن هذه اللمسات واستغرب من اعتراض البعض عليها مؤكدا أنها أضافت مسحة جمال واضحة على المكان.
كانت عدة أفكار أنه نلتقي بالأستاذ نداء كاظم لكن أستاذ نداء كاظم حاولنا نتصل به أكثر من مرة عن طريق عميد كلية الفنون عميد عبد الستار ما حصل لنا الشرف أنه لا نسمع
يعني
صوته ولا
يعني بشكل ارتجالي سويت مع التجديدات.
أنا كانت الفكرة أنه يعني نسوفة قصيدة تلتف حول السياب على شكل روح ولكن الأفكار كثيرة كانت، من ضمنها أنه نحيط السياب بلمسات فنية جزء لا يتجزأ من عمل السياب.
طيب احنا التقينا بنداء كاظم واعترض على هذه التجديدات اللي ما أخذت رأيه بيها، واللي حسب ما يقول بيها تجديدات لكنه ما بيها جمالية شاعرية حسب ما قال.
صراحة يعني رأيه كان احنا ما جسنا التمثال، لا التمثال ولا الستيج،
بس اكو صبغ على التمثال بلمعة زايدة.
هذا بعد معالجة بي على اعتقد لحد الان العمل ما كامل، كان اعتقد مستخدمين مادة الرزم.
وبعد شرح تضيفه لل
والله هو كعمل فنان يعني من حق الفنان يحترض على شيء واحد في اعتقادي، انه اذا 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 جبنا او اذا لمسنا شيء من عمله سواء كان ستيج او تمثال، اما انه ما حوله ليش نخربه بسياج تقليدي؟ لا، سياج جميل، واعتقد اذواق العامة هي الدليل انه فد شيء روعة، يعني ربما يحترض الرجل حقه، لكن الذوق العام وذوق النخبة يجي كذلك.
طيب بالعكس كلش حلو. يعني بشكل عام هل لا زال هذا المكان يعني تحضره الكثير من العوائل العراقية؟
شيء أكيد. أنا بالنسبة لي أنظر بعيون الناس، ليس بعيون فلان والمسؤول الفلاني والعلاني، لا أبدا.
يعني أضفت له بعد جمالية أكثر على مود تجيب العوائل.
والله هي كان المقترح أنه سياج عادي، حتى شنو، حتى لا يتجاوزون على الاستيج ماله أو التمثال، لكن اقترحنا أنه قصيدة شعرية امتداد لي الشمس وأجمل في بلادي.
وراح تتواصلون بهذا؟
أي أكو فد شيء يسمونه كله على بعضه حلو، ولكن احترض لما صارت لمسات فنية والناس قالت يا باش قد حلو.
استثمرنا تواجد النحات نداء كاظم في البصرة والتقينا قرب التمثال، وكان منزعجا جدا من إجراء تحديثات على التمثال القديم دون أخذ رأيه، وطالب المحافظة بتحطيم القاعدة فورا وإلغاء التجديدات، مؤكدا أنها شوهت التمثال، وأشار أنه مستعد لإقامة تماثيل للمبدعين البصريين على غرار تمثال السياب بما يتناسب ونتاجهم المهم، مذكرا أن كل الأجيال لا زالت وثيقة الصلة على اختلاف مشاربها الثقافية بشاعر تعدى المحلية إلى العالمية بحسه المرهف ونبوغه الكبير.
يا أخي هي هاي القاعدة مو مالت التمثال، هذه هاي القاعدة رديئة زين، بعدين أكو مقتربات جميلة بيها، خرائط موجودة كلها عندي، هذه الخرائط والمقتربات سويناها أنا ووجدان نعمان ماهر مهندسة الآن في لندن، واشتغلنا عليها شغل جميل وسوينا هذا اللي صار هسه تماما.
يعني أنا هسه أنا وياك يم التمثال أشعر بألم حسرة
طبعا أنا قلت لهم هسه جماعة، قلت لهم جيبوا لي قلم حديد وشاكوش للصبح أخلص هاي القاعدة، أفلشها.
هم يعني يشعرون بأن هاي التجديدات من أجل إضافة جمالية.
لا لا، أسوأ من عندها ما أكو، أساءوا إلى التمثال وأساءوا لكل جماليته.
طيب ما أخذوا رأيك من
ولا أدري ولا أعرف ولا أحد سألني زين، هو ليش سيد محسن سكرتير الملتقى مو يجي لبغداد يبقى ايام؟
حاولوا يتصلون بيكوا على أساس
لا مصح، لا مصح بعيد وين
زين. الاعتراض أيضا على اللون
كله كله كله، ولو عايفي على وصاخته على ايش تأجمل،
وهذا من حوله من حول الساحه
هذا أسوأ من عنده ما ابو هذا شنو الذوق هذا
البدائي،
هذا ذوق بدائي يا اخي، مال الناس متخلفين هذا،
بس مهندسين اللي مسوينه.
لا والله متخلفين ذولا، عيب عليهم يقولون مهندسين، يعني لا يقول مهندس هذا ما يفتح من الهندسه ولا من ابسط انواع الذوق. انا اتحدى انا في زمن اكو حريه اكو الانسان ان يحكي، هذا انسان بدائي ما يفهم ما يفقه شنو الهندسه.
هم سووا هذه الباحة من أجل صور العوائل أمام السياب.
هذه أكو مقتربات جميلة كانت هنا، كانت نافورة، القصيدة كانت مكتوبة بالبرونز، خط جميل وبسيط، ونحتناها وطلعت لي برا شالوها.
أي سنة صارت عملية النحت؟
قبل 71-72.
شقد استغرقت؟
21 يوم.
21 يوم؟ إيه؟ منو كان يساعدك في عملية نحت التمثال؟
النحت ما حد ساعدني بي، بس عملية الصب ساعدوني بي، مكي واتحاد نحاتين، مكي الآن في ألمانيا واتحاد موجود بغداد.
من تتمنى أيضا أن تقيم له تمثال على العشار غير السياب؟
والله يعني في البصرة كثر هم اللي يستحقون، أي واحد محمد بن ماجد أو البريكان أو محمود عبد الوهاب أو كاظم الحجاج كلهم يستحقون.
برأيك نفس اعتزاز البصريين كل الأجيال بعدهم يعتزون بتمثال السياب لو اختلف الاعتزاز من جيل إلى جيل؟
لا والله بالعكس، احنا الآن في يعني رؤية جديدة أصبحت، يعني نتمنى أن الثقافة تعم كل هاي الأجيال
وأنا أعتقد البصريين هم بالغريزة يعتزون بتاريخهم وتراثهم وفي مدينتهم وفي الشناشيل وحتى في هاي الزوارق العشارية يعتزون بها. هذا هو يعني ديدن البصريين، حبهم لمدينتهم وحبهم لتراثهم وحبهم لتاريخهم. فأكيد يعني محمود عبد الوهاب بيكون له تمثال أو كاظم الحجار سيعتزون بنفس الاعتزاز.
كان هذا تقريرا عن ارتباط الشاعر السياب بذاكرة البصريين وكيف تلتقي العوائل البصرية قرب التمثال الذي أجريت عليه بعض التحديثات لالتقاط الصور التذكارية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من محافظة البصرة.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا مع برنامج أجيال أماني الصحة والخير من فريال حسين ونبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.